صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد استمعت منذ عدة أيام إلى سؤال سائلة وجهته إلى بعض المفتين، تقول في هذا السؤال: إن أخي تقدم لخطبة فتاة، وقد علمنا بالتحري أن الفتاة جيدة وأنها دينة، ولكن أمها سيئة السمعة، وبمجرد أن قالت المرأة إن أم الفتاة سيئة السمعة حتى قاطعها ذلك المفتي وقال لها: إن هذا لا يجوز، لأن هذا غيبة محرمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل ما الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهذه الفتوى خطأ، ونشأت عن خطأ آخر سببه أن هذا المفتي توهم أن هناك تعارضا بين أن تقول المرأة إن صفة أم البنت كذا وكذا، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. فحدى بي هذه الفتوى إلى أن أجعل هذه الحلقة عن الغيبة، ما هو المحرم منها وما هو الجائز منها. أولا، هذه الفتاة، هذه المرأة التي قالت إن أخاها تقدم لخطبة فتاة أمها سيئة السمعة، فإن الفتوى جميعا إنما تنبني على هذا الكلام، فلما قاطعها ذلك المفتي فكأنما أذهب فتواها وكأنما أذهب سؤالها. نقول إن الغيبة ليست كلها محرمة، كالهجر تماما، فالهجر ليس كله محرما، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي 50 ليلة في قصة تخلفهم عن غزوة تبوك، وهذا لا يتعارض مثلا مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ السلام. فهذا الحديث هو في هجر الدنيا، رجل هجر رجلا لأجل الدنيا، أما هجر الدين فقد يطول وقد يستمر إلى أن يموت الجميع، سواء كان الذي هجر أو المهجور. وسنفرد حلقة إن شاء الله عز وجل أيضا عن هذا الهجر. كذلك الغيبة، هل لما تكلمت المرأة وقالت إن أمها سيئة هل هذه غيبة؟ نقول إن العلماء قالوا إن 6 أنواع من الغيبة لا تعد غيبة محرمة، بل هي غيبة مشروعة، جمعها بعض العلماء وهو العالم محمد ابن عوجان، وهو مالكي المذهب وكان تلميذا للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله على الجميع. نظم هذه 6 في 2 بيتين رائقين، قال فيهما: الهجر ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه الألوان 6 لا تدخل في الغيبة المحرمة. القدح ليس بغيبة في 6: متظلم، فلو جاء رجل يتظلم من آخر أنه ظلمه أو جار عليه فهذا ليس من الغيبة المحرمة، كما رواه أبو داود في سننه بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل يشكو جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اصبر، اذهب واصبر. فجاءه الرجل 2 أو 3 يشتكي جاره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ متاعك واطرحه على الطريق. فأخذ الرجل متاعه وطرحه على الطريق، فكلما مر به طائفة من الناس قالوا: ما لك يا فلان؟ يقول: جاري ظلمني. فيلعنونه ويقولون: فعل الله به وفعل. وفي بعض طرق الحديث الأخرى في غير أبي داود أن الجار كان يسمع، فلما سمع لعن الناس إياه خرج وقال لجاره: أعد رحلك إلى بيتك ولا ترى مني شيئا تكرهه بعد الآن. فهذا الرجل متظلم، وأي رجل له شكاة فذهب إلى القاضي أو ذهب إلى المفتي ليطرح شكاته عليه، فهذا ليس مرتكبا لغيبة محرمة، برغم أن المشتكى منه إذا علم بذلك سيسوءه هذا ولا بد. فلا يجوز أن ننصب التعارض هنا. الغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فهذا لا ينبغي أن نفهم هذا النص وحده، بل لا بد كما قلت في الحلقة الماضية أن نجمع النصوص الواردة في الباب حتى لا يحدث تعارض. يعني مثلا هذا الحديث حديث أبي هريرة يتعارض بادي الرأي مع حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين. قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بئس أخ العشيرة، أو قال: بئس رجل العشيرة. ثم لما دخل ألان النبي صلى الله عليه وسلم له الكلام وبسط له رداءه، فيعني استغربت عائشة رضي الله عنها من هذا. فلما خرج الرجل قالت عائشة: يا رسول الله، قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. قلت ما قلت أي ذممت الرجل وقلت بئس أخ العشيرة، ولما جاء الرجل ألنت له الكلام وانبسطت، وهذا يخالف هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه. يعني تحترمه لأنه شافل، لأنه قليل الأدب، فأنت تكف عنه، وهذا الكف يظهر كأنه احترام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال بئس أخ العشيرة، لا شك أن الرجل لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه بئس أخ العشيرة، فإن ذمه صلى الله عليه وسلم لا يستوي مع ذم أحد آخر، فإن ذمه لا يندمل وهو جرحه لا يندمل عليه الصلاة والسلام. فهل يمكن أن نقول أن هذا يتعارض مع حديث أبي هريرة؟ لا، لكل مقام مقال. ولذلك الحديث الأول له اتجاه والحديث الآخر له اتجاه آخر. فالمتظلم هذا ليس داخلا في الغيبة، بل يباح له أن يتظلم، متظلم ومعرف. سؤال المرأة عندما قالت إن أم البنت سيئة السمعة، فهذا تعريف، والتعريف لا شيء فيه، بل هو مشروع، بل قد يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. فلو جاءك رجل مثلا يقول: إنني أريد أن أتزوج فلان، وهذا المستشار يعلم أن عيبا ما جوهريا يعيق الحياة الزوجية، ويعني لا يصل الرجل إلى مراده من نكاح المرأة، فإنه لا يحل له أبدا وقد استشير أن يكتم هذا العيب، بل يقول: العيب كذا وكذا، مع أن البنت لو علمت أن هذا الرجل أفشى عيبا فيها فإنها تغضب، وهذا ليس من الغيبة المحرمة. فالتعريف أن تذكر رجلا بعاهة مثلا أو تذكره بعيب، وهذا موجود خاصة عند علماء الحديث. يعني عندنا مثلا راوي عن أبي هريرة من أشهر الرواة عن أبي هريرة اسمه عبد الرحمن ابن هرمز، لا يكاد يعرف باسمه إنما يعرف بصفته، وصفته الأعرج. وترى في الأسانيد أسانيد أبي هريرة كثيرا ما يقول الأعرج عن أبي هريرة، فهذا كان رجلا أعرج. والأعور مسلم ابن كيسان الأعور مثلا، وعاصم ابن سليمان الأحول، والأعمش كان في وجهه عمش هو سليمان بن مهران أبو محمد، ومع ذلك يكاد الناس ينسون اسمه ولا يذكرون إلا اللقب الذي عرف به، بل هناك بعض الرواة نسب إلى أمه كإسماعيل بن إبراهيم بن نفسم المشهور بإسماعيل بن علية، وعلية اسم أمه، وكان يقول من نسبني إلى أمي فقد ارتابني، ومع ذلك لم يأبه علماء الحديث بذلك، إنما نسبوه إلى أمه لشرفه، لأن إسماعيل بن إبراهيم في الرواة كثير، عندما تقول فلان قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إيه أنت بدورك تسأل إبراهيم ابن من؟ فلا بد من التعريف، فلشرف إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، نسبوه لأمه، وهذا لا شيء فيه أن ينسب إلى أمه إذا كان على جهة التعريف وليس على جهة التنقيص، فهذا لا يعد من الغيبة المحرمة، يعني إذا خرج الكلام مخرج التعريف مخرج التنقيص يكون غيبة محرمة، إذا خرج مخرج التعريف بغير قصد تنقيص لا يكون غيبة. دليلنا على هذا حديث صحيح أيضا أن عائشة رضي الله عنها ذكرت صفية رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك منها أنها قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني كلمة قلت كلمة قوية لا يجوز أن تقال. طيب عندنا مسلم القصير راوي مسلم القصير، ما هو الفرق بين أن يقول أن أقول حدثني مسلم القصير وبين كلمة عائشة رضي الله عنها في حفصة في صفية إنها قصيرة؟ أنا لما قلت حدثني مسلم القصير أردت التعريف به، كما لو قلت فلان الأعمى الذي يسكن في أول الشارع كيف حاله؟ هذا لا يقال أنها غيبة محرمة لأنها خرجت مخرج التعريف، ولذلك يعني صح عن شعبة من غير طريق عنه، شعبة ابن الحجاج رحمه الله، أنه كان يأتي عمران بن حدير ويقول له تعال نغتاب في الله ساعة، أي نذكر مساوئ أصحاب الحديث. كذلك قول أصحاب الحديث في الراوي هذا راو ضعيف أو هذا منكر الحديث أو هذا كذاب أو هذا مختلف أو هذا مدلس إلى آخر هذه الأحكام التي يطلقونها على الرواة من جهة التعريف وليس من جهة التنقيص، أجمع الجمع كما رواه مسلم في مقدمة صحيحه، ورواه ابن حبان أيضا في مقدمة المجروحين، وهو في غير ما كتاب من الكتب المسندة مثل كتب الخطيب البغدادي وغيره، عن يحيى بن سعيد القطان رحمه الله أنه قال سألت سفيان الثوري وابن عيينة ومالكا وفضيل بن عياض عن قول المحدث في الرجل أنه ليس بثبت، أهذا من الغيبة المحرمة؟ قالوا لا، وأوجبوا تعريف أمره. ليه؟ لأننا إذا سكتنا ولم نعرف رواة الحديث اختلطت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الأخرى سواء كانت موضوعة أو كانت منكرة أو كانت وهما محضا، وهذا يضيع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا من النصيحة الواجبة، من النصيحة الواجبة. وقد قال رجل ليحيى بن معين رحمه الله لأبي زكريا إمام الجرح والتعديل قال له أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تكلمت فيهم خصماءك عند الله عز وجل يوم القيامة؟ فقال لأن يكونوا خصمائي أحب إلي من أن يكون الرسول خصمي، يقول لي لما لم تذب الكذب عن سنتي. وذكر ابن حبان وغيره أن حماد بن زيد أتى شعبة بن الحجاج وكان يكذب أبان بن أبي عياش، راوي اسمه أبان بن أبي عياش وكان متروكا، وكان شعبة يكذبه، فانزعج أبان من تكذيب شعبة لأن جرح العالم لا يندمل، يعني إذا قال عالم كشعبة مثلا أو كأحمد بن حنبل أو كالبخاري أو مسلم في الراوي أنه ضعيف فهذه يعني هذا إسقاط له، فكانوا حريصين جدا على ألا يتناولهم أهل العلم. فانزعج أبان بن أبي عياش من كلام شعبة فيه، فساق عليه العلماء عتاب بن بشير وساق عليه حماد بن زيد وهؤلاء. فقال حماد بن زيد لشعبة: لي عندك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أن تكف عن أبان. قال: أنظرني ثلاثا. وبعد ثلاث قال حماد: أتاني شعبة بعد هوي من الليل في بيتي وقال: إنه لا يحل لي أن أسكت عنه، إنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما خرج مخرج التعريف لا يلام عليه صاحبه. وكما قلت في إسماعيل بن علية، نسبته لأمه لشرفه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب بعض الصحابة إلى أمهاتهم. والحديث حديث المشهور أن عمار بن ياسر لما كان يبني المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ناقها، يعني كان مريضا وكان يعني إيه في أواخر مرضه، فكان الناس يحملون لبنة اللبنة، وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمسح التراب عن ظهره ويقول: ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. فسمية هي أمه، ولم يكن له ويحك يا ابن ياسر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نسب بلال بن رباح إلى أمه، فكان يقال بلال بن حمامة وهي أمه، ونسب غير ما إنسان إلى أمه. وقد ذكر ابن الجوزي هذا الفصل النفيس في بعض كتبه، أظنه كتاب المدهش. إذن يعني هذا إذا خرج الكلام جهة التعريف حتى لو كان مؤذيا، يعني مثلا من علمائنا المتأخرين وهو من مشايخ الحافظ بن حجر العسقلاني وهو ابن الملقن. الملقن هذا إنما هو زوج أمه، يعني لما مات أبوه عهد به إلى وصية، والوصية هذا كان صديق والده، فكان زوج أمه صديق والده كان يلقن الناس القرآن، يحفظ يعني الناس القرآن، ويقال للذي يحفظ الناس القرآن يقال له ملقن. فلأنه تربى من صغره عنده فكان يقال له ابن الملقن، فكان ينزعج من هذه ويقول: إنما أنا ابن النحوي. وكان إذا وقع إمضاءه أو يعني اسمه على طرة كتاب من كتبه كان يكتب ابن النحوي ولا يكتب ابن الملقن. ومع ذلك انتشر هذا الاسم والتصق به حتى برغم كراهيته لذلك، لأنه خرج مخرج التعريف ولم يخرج مخرج التنقيح. طيب، يبقى إذن فتوى هذا المفتي خطأ. ليه؟ لأن التعريف بهذه المرأة أمر مهم، يعني هذه البنت عندما تتزوج هذا الرجل هذه المرأة ستكون جدة الأولاد، فإذا كانت سيئة السمعة على حسب ما ورد في السؤال فهذا يضر الأولاد أيضا، فكيف يقال أن هذا شيء لا يؤثر في النكاح؟ لا، إنما خرج هذا مخرج التعريف، وهذا لا إشكال فيه من جهة الشرع. القدح ليس بذيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. المحذر كما إذا لو قلت لولدك: لا تمشي مع فلان فإنه فاسق، إنه يفعل كذا وكذا، فهذا لا بأس به، لا بأس أن تعرف الجماعة: لا تأخذ الفتوى من فلان لأنه جاهل مثلا، هذا لا يقال كيف تقول أنه جاهل وأن هذا يغضبه، إنه إذا سمع بذلك غضب. ليه؟ لأنه مسألة التحذير من الجهلة، التحذير من الفسقة، التحذير من الكفرة، التحذير من أي رجل منحرف، هذا داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس هناك تضاد بينه وبين ذكرك أخاك بما يكره، أي ذكرك أخاك بما يكره إن كان على جهة التنقيص ولا يوجد فائدة شرعية من الكلام. ومحذري ومجاهر فسقا، وهذا لون آخر ممكن يدخل مع التحذير، يعني بينهما عموم وخصوص. ومستفتن، رجل أو امرأة جاءت تستفتي المفتي، كما حدث لهند بنت عتبة كما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها. قالت جاءت هند بنت عتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مليح فهل علي أن آخذ من ماله بغير إذنه أو بغير علمه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلو علم أبو سفيان أن امرأته ذكرته بالشح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضب من ذلك، ومع ذلك لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يجوز لك أن تذكري زوجك بالشح لأنه إن علم ذلك غضب. فسكت صلى الله عليه وسلم، لأن المستفتي إذا جاء إنما يجيء بشكاية، ولا يجوز له أن تقول اسكت ولا تشكو لأنها غيبة محرمة، هذا فيه تضييع لحاجة هذا الإنسان. فإذا ذهب إنسان إلى المفتي فذكر أي شيء فإن المفتي إنما يجري على ظاهر الكلام، وهذا في مسألة مهمة أريد أن أنبه عليها طالما جاءت مناسبتها. بعض النساء مثلا كانت تأتي تشتكي زوجها، وأنا ماذا أفعل؟ أقول لها إن كان ما تقولين حقا فتقسم بالله العظيم أنها محقة فيما تقول وأنها لم تغير كلمة، فأقول إنما أنا أحترج لنفسي، إن كان كما تقولين فالصواب أن تفعلي كذا وكذا وكذا. وقد يصادف أن تكون المرأة كاذبة وليس من هذا شيء حدث مطلقا، ويأتي زوجها بناء على تصرفها وسألها من الذي أمرك بهذا وشرع عليك بهذا، تقول فلان. فيأتيني مثل رجل يقول أولا هذه المرأة كاذبة، وأنت عندما أفتيت بكذا أوقعت بي ضررا كذا وكذا، فكان المفترض أن تسمع مني كما سمعت منها. فأقول هذا لا يلزم المفتي إنما يلزم القاضي، وهناك فرق بين القضاء والإفتاء، فإن القضاء ملزم والإفتاء غير ملزم. يعني أنا إذا أفتيت إنسانا بفتوى فذهب ولم يعمل بها ليس لي عليه سلطان، بخلاف القاضي الذي يعمل تحت سلطان الدولة. يعني إذا قضى القاضي في المحكمة أن فلانا يسجن على طول بتلاقي الشرطة ذاهبة إلى بيته للقبض عليه، لأن في دولة وخلف حكم هذا المفتي حكم هذا القاضي تنفذ ما يقول. ولذلك طالما أن قضاء القاضي ملزم لا يجوز للقاضي أن يفتي في مسألة أن يقضي في مسألة إلا إذا اجتمع الطرفين جميعا، يأتي هذا ويأتي هذا، فإذا استمع لهذا وذاك وقضى صار حكمه نافذا. إنما بالنسبة لنا كأناس مثلا متصدرين للإفتاء وليس لنا غطاء رسمي بحيث أننا نمضي الفتوى فأنا غير ملزم. ولما النبي عليه الصلاة والسلام ألوف الفتاوى سواء كانت من رجال أو كانت من نساء حفظتها لنا كتب السنة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للمستفتي سواء كان رجلا أو كان امرأة أنا ما أفتيك حتى تأتيني بالطرف الثاني، هذا ما نعلمه أبدا إلا في باب القضاء، إنما في باب الفتوى لا. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن المفتي إنما يجري على ظاهر الكلام سواء كان حقا أو كان باطلا، صوابا أو كان خطأ، كما في الحديث وهو في الصحيحين أن رجلا جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فلانا أخذ مني كذا، فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض. يعني صاحب الحق قد يكون سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يفصح ويبين، والمبطل رجل متكلم يستطيع أن يعني يبين حجته بيانا كاملا، كما حدث برضو في حديث أبي هريرة وهو الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءت امرأتان في زمان داود عليه السلام يختصمان إلى داود، كل واحدة من المرأتين كان لها ولد صغير، فجاء الذئب فأكل ولدا أو أخذ ولدا من الولدين، فاختصمت المرأتان على الولد الباقي، كل امرأة تدعي أنه ولدها. فقضى داود عليه السلام للمرأة الكبرى. ليه قضى المرأة الكبرى؟ ظهر عليها علامات الجزع، تبكي وتولول وتقول ابني، أما المرأة الأخرى فساكتة أسكتها الهم فلم تستطع أن تبين، لذلك قضى داود عليه السلام بما ظهر من القرائن للمرأة الأولى، قال الولد ولد المرأة الأولى. فلما خرجت من عند داود عليه السلام لقيت سليمان عليه السلام، فالمرأة الصغرى اشتكت لسليمان أن أباه داود عليه السلام قضى بالولد للمرأة الأخرى وهو ابني، فلجأ سليمان عليه السلام إلى حيلة لكشف المحق من المبطل، فقال ايتوني بسكين أقسمه بينكم نصفين. فحينئذ شهقت المرأة الصغرى وقالت لا أريده أعطه لها، فقضى سليمان عليه السلام بهذا الولد للمرأة الصغرى. هذا قضاء، هذه فتوى. فالذي جعل داود عليه السلام يقضي للمرأة الأولى ما ظهر له من القرائن، والذي جعل سليمان عليه السلام يقضي للمرأة الصغرى ما ظهر من القرائن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. فبكى الرجلان وقال كلاهما حقي لأخي يا رسول الله. فنحن لا نستطيع أن نشق بطون الناس ولا أن نعرف ما في قلوبهم، فإنما نجري على نحو ما نسمع. فهذا هو الفرق بين القاضي وبين المفتي. فإذا أتى المفتي بفتوى ولم يستحضر الطرف الآخر فلا يقال له لما لم تستحضر الطرف الآخر، إنما هذا مهمة القاضي دون المفتي. وللحديث صلة وبقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
وأنتم ترون أن أخانا إسحاق جزاه الله خيرا قد جمع لنا كثير من المسائل مما يشعر بالحاجة إليها إخواننا المسلمون في مصر، وقد يشاركهم فيها كلها أو في جلها أو في بعضها سائر المسلمين في بلاد الإسلام. ولذلك إني أرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقني إلى الإجابة عنها كلها أو جلها أو بعضها على الأقل، ونعتذر عن الإجابة.